إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في تفسير سورة الكهف، وصلنا إلى الآية 17. قال الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. هذا هو الأمر الخامس الذي ذكره الله تعالى في تفصيل قصة أصحاب الكهف، وهو أن الله تبارك وتعالى حفظهم في هذا الكهف، فكانت الشمس تكون قريبة من باب الكهف ولا تمسهم، لأنها إذا أصابتهم أثرت في أبدانهم. فقال سبحانه: وترى الشمس، ترى الخطاب لكل من يصلح له الخطاب، وترى الشمس إما أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأمة بالتبع، وإما أن يكون الخطاب لكل من يصلح له الخطاب. وترى يعني أيها الناظر أو أيها السامع. وترى الشمس إذا طلعت تزاور، تزاور يعني تتزاور يعني تميل. واختلف القراء في هذا الحرف، فقرأ الكوفيون هكذا، الكوفيون عاصم والأصحاب تزاوروا، وقرأ ابن عامر ويعقوب تزوروا، وقرأ الباقون تزاوروا، والمعنى واحد، والمراد أنها عند طلوعها يعني لا تدخل الكهف وإنما تكون عن يمينه، فيدخل الكهف يعني بعض شعاعها، لا أنها تدخله كله. وكما ذكرنا أن ذلك يكون عند باب الكهف وعند فنائه بعيدا عنهم. وهل هذا أن وضع الكهف كان هكذا، أم أن الله تبارك وتعالى أمر الشمس بذلك؟ قولان للمفسرين، فبعضهم يقول أن وضع الكهف يعني الله تبارك وتعالى دلهم على هذا الكهف الذي كان بهذه الصفة، وبعضهم قال الشمس كان يمكن أن تدخله ولكن الله تبارك وتعالى أمرها أن تميل عنهم. قالوا: ويدل عليه قوله سبحانه بعد ذلك ذلك من آيات الله، ولا يكون ذلك آية من آيات الله إلا إذا كان أمرا عجيبا. ونقل القولان أو القولين الشوكاني رحمه الله، قال: القول الأول أنهم مع كونهم في مكان منفتح انفتاحا واسعا فهم في ظل جميع نهارهم لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا في غروبها، لأن الله سبحانه حجبها عنهم، والأمر كله لله عز وجل. لما قال يوشع ابن نون للشمس: إنني مأمور وإنك مأمورة وإنك مأمورة، فالله تبارك وتعالى يأمر خلقه بأي شيء ولا يتأخر أحد عن السمع والطاعة لرب العالمين إلا كفرة الإنس والجن. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهذا القول الأول. والثاني أن باب ذلك الكهف كان مفتوحا إلى جانب الشمال. الآن هذه جهة الشمال بالنسبة لنا، وهذه جهة الشرق، فباب الكهف كان مفتوحا إلى جهة الشمال، فالشمس عندما تطلع من جهة الشرق لا تدخله إلا قليلا، يعني الشمال الشرقي، بحيث أنها تدخله يعني قليلا، وكذلك عند الغروب لا تدخله. ولو كان جهة الشرق لدخلته الشمس عند طلوعها، نعم، ولو كان جهة الغرب لدخلته عند غروبها، ولو كان جهة الجنوب تماما ما دخل منه شيء، ما دخل من شعاع الشمس شيء. فقدر الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الكهف بهذا الوضع حفظا لهم. إذا طلعت تزاور أي تميل عن كهفهم ذات اليمين، ذات اليمين يعني يمين الإيش؟ ها؟ يمين الكهف، يعني لو أنت خارج من الكهف فيكون إيش؟ فيكون جهة الشرق عن إيش؟ عن يمينك. ذات اليمين يعني يمين الكهف. اتصور ان الكهف هذا مثلا شخص، ويمينه يكون جهة الايش؟ جهة الشرق. تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، يعني جهة اليمين. واذا غربت تقرضهم، تقرضهم يعني تقطعهم بمعنى تتركهم، لأن الترك قطع، أصل القرض من القرض المعروف، قرض الخيط قرض الثوب يعني قطعهم، فمعنى تقرضهم يعني تتركهم، يعني لا تمسهم. الشمس تقرضهم يعني إيش؟ يعني تتركهم فلا يمسهم شعاعها. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني عند الغروب، فتقرضهم يعني تتركهم ذات الشمال فلا يصيبهم شيء من شعاعها. قال سبحانه: وهم في فجوة منه. وهم في فجوة، الفجوة يعني المكان المتسع، في مكان متسع. لماذا أيها الإخوة؟ حتى يدخل إليهم الهواء والضوء، ولو كانوا في مكان ضيق لأثر بعضهم في بعض، وإنما كانوا في فجوة، يعني في مكان متسع، مع أن عددهم يعني كما سيأتينا يعني 7 على أرجح الأقوال، فهم في فجوة يعني في مكان متسع من الكهف، وهم في فجوة منه، فلم يكونوا يعني قريبين من باب الكهف فتصيبهم الشمس، وإنما كانوا في فجوة يعني في مكان متسع داخل الكهف. قال سبحانه: ذلك من آيات الله، يعني هذا الحفظ لهم من آيات الله الدالة على ماذا؟ على قدرته سبحانه وعلى حفظه لأوليائه، وعلى حفظه لأوليائه. فالله تبارك وتعالى يحفظ أولياءه. ثم قال سبحانه: من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما مناسبة ختم الآية بهذا؟ من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. المناسبة أن الله تبارك وتعالى كما هداهم في إيش؟ في دينهم، هداهم في إيش؟ في دنياهم، فهداهم إلى هذا المكان الذي يحفظون فيه من أعدائهم. فإذن الهداية هنا هداية دينية وهداية دنيوية. نعم. ولذلك دوما نقول أيها الإخوة، من هداه الله في دينه فإنه أيضا يهديه في دنياه، فتجد أهل الدين دنياهم ميسرة عليهم ويأخذونها من أيسر الأبواب، يأخذونها من أيسر الأبواب، ويكفيهم من الدنيا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم متاع الراكب، بخلاف أهل الدنيا فقط فإنهم يتعبون جدا في تحصيلها، وإن حصلوها يتعبون جدا في تحصيلها، في بنيانها، في لباسها، في طعامها، في شرابها. فالحاصل أن من هداه الله تعالى في دينه هداه أيضا في دنياه، ويسرها عليه وأخذها من أيسر الأبواب. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم. وأول ما يدخل في الآية ماذا؟ أهل الكهف وقومهم. من يهد الله فهو المهتدي، يعني أهل الكهف هداهم الله عز وجل، ومن يضلل كدقيانوس وقومه الذين كانوا على الشرك بالله عز وجل، ومن يضلل فلن تجد له وليا يتولاه مرشدا يرشده. والله تبارك وتعالى أرشدهم إلى هذا الكهف، إلى هذا الكهف لما قال سبحانه: فأووا إلى الكهف، فأمرهم الله تبارك وتعالى يعني أمرا كونيا، فأووا إلى الكهف. لما خرجوا من بين قومهم وجههم الله تبارك وتعالى إلى هذا الكهف الذي يحفظهم فيه. الأمر السادس: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وذلك أنهم ناموا وأعينهم مفتوحة، والذي ينام وعيناه مفتوحتان يعني يسبب الرعب للناظر إليه، فأنت جرب. يعني أنا كنت أعرف بعض الناس عندما ينام ينام وعيناه مفتوحتان، كان مخيفا، حتى يذكرون هذا في الذئب، الذئب عندما ينام يفتح عينا ويغلق الأخرى، كما قال الشاعر فيه: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا، يعني يتقي الرزايا بأخرى، الرزايا عن المصائب، فهو يقظان نائم. فالله تبارك وتعالى جعلهم كذلك لإلقاء المهابة منهم، لإلقاء المهابة منهم، فلا يقترب منهم أحد. فهذا من جملة حفظ الله تبارك وتعالى لهم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. الأمر السابع: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ونقلبهم، نقلب أبدانهم ذات اليمين وذات الشمال، حتى لا تأكل الأرض أبدانهم. وما ننسى أن الله تبارك وتعالى إيش؟ ها؟ أنامهم لا أماتهم. نعم، لكن النوم الطويل كذلك، الإنسان إذا نام نوما طويلا يعني حتى ربما يقوم يجد يعني الأرض قد أثرت في جنبيه إذا كان ينام على الأرض. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الأمر الثامن: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. هذا الكلب كان تبعهم فناله من بركتهم، حتى ذكره الله تبارك وتعالى في كتاب: كلبهم باسط ذراعيه، يعني قد بسط ذراعيه بالوصيد، الوصيد اللي هو يعني فناء الكهف الذي يكون أو الذي يلي الباب، يعني قريبا من الباب. وقد نام أيضا مثلهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الأمر التاسع: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. يعني لأجل المهابة التي ألقيت عليهم، لو اطلعت عليهم، نظرت إليهم، لوليت منهم فرارا. وتأمل كيف قال سبحانه: لو اطلعت عليهم، يعني يطلع وبعدين يهرب، وأما الناظر فهو يستمر في الإيش؟ يستمر في النظر. فهذا بمجرد الإطلاع، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. وش عرف فرارا؟ هذا مفعول مطلق لكن ليس من لفظ الفعل، يعني أصله لوليت منهم توليا، فلما كان الفرار والتولي واحد فهذا نقول مفعول مطلق ليس من لفظ عامله، عامله وليت، فهذا مفعول مطلق ليس من لفظ إيش؟ عامله. كما يقال مثلا: عثى في الأرض فسادا، بدل عثوا فجاء بفساد، لأن الفساد هو بمعنى العثو. لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وإيش إعراب رعبا؟ قلنا أن سورة الكهف وسورة مريم يعني ختام الآيات كله منصوب، أحيانا يكون حالا مفعول ثاني، أحيانا يكون تمييزا. ولملئت منهم رعبا. نعم، قالوا هذا تمييز أو مفعول ثان. ولملئت منهم رعبا. الأمر العاشر: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا. هل الله عز وجل بعثهم فقط من أجل التساؤل؟ لا، وإنما من أجل التساؤل وما يترتب عليه. لكن لما كان التساؤل هو أول شيء فذكره الله تبارك وتعالى، فتقول الاقتصار على علة التساؤل لا ينفي غيرها، وإنما أفرده سبحانه بالذكر لاستتباعه لسائر الآثار، يتساءل بينهم ويتكلمون في المدة وماذا حصل لكم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. نعم. ثم فصله سبحانه، قال قائل منهم كم لبستم؟ هذا يدل على ماذا؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا يدل على أنه يعني لم تتغير كما يقول بعض المفسرين أن أظفارهم طالت وأن شعورهم كذا. نقول لو كان هذا ما قالوا هذا يوما أو بعض يوم، وإنما بقوا على ما هم عليه. نعم. قال قائل منهم كم لبستم؟ فأول ما تسألوا في المدة، قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. قيل لأنهم دخلوا الكهف غدوة في أول النهار، ولما أيقظهم الله عز وجل يعني وجدوا الشمس يعني في آخر الليل، في إيش يعني أوشكت على الغروب، فقالوا يوما يعني نهارا أو بعض يوم، نهارا أو أقل من نهار، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ثم لما وجدوا أن هذا يعني لا علم لهم به، فماذا قالوا؟ ها؟ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. وفي هذا فائدة عظيمة، أن التساؤل في موضوع معين إذا ما كان فيه فائدة فننصرف إلى ما فيه فائدة، فهذا من إيمانهم. قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ولا علم لهم بذلك، فأعرضوا عن هذا الإيش؟ عن هذا الموضوع. نعم. بخلاف بعض الناس قد يقضون ليلا كاملا بالساعات يتكلمون في موضوع ثم يقومون على لا شيء. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، خلينا في المهم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة. نعم، هذا الشيء مهم. نعم، فابعثوا أحدكم بورقكم، فالقراءة الأخرى بورقكم، والورق هو الإيش؟ الفضة المضروبة، دراهم يعني. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. المدينة الألف واللام هنا للعهد، يعني المدينة التي كانوا يسكنونها. فلينظر أيها أزكى طعاما. أزكى طعاما طلب الطعام الإيش؟ الطيب الحلال. هذا هو شأن المؤمن، مش يأكل أي شيء. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، يعني بهذه الدراهم، وليتلطف، يعني شوية شوية، يعني عندما يدخل ويخرج وليتلطف، لأنهم خرجوا من بين قومهم، فهم هذا الذي يعني أرادوا أن يرسلوه نصحوه بماذا؟ بأنه يتلطف حتى ما يعرف فيعرفون مكانهم. نعم، هم يحسبون أن العهد قريب. نعم، مع أن أجيال تغيرت يعني بعد 300 سنة وزيادة. نعم، يعني نحن الآن مثلا في دبي لها صورة معينة، خاصة الذي يعيش فيها من مدة يعرف شوارعها وبنيانها، وهو تصور أنه بعد 300 سنة قام، فيجد كل شيء تغير، البنيان والناس. نعم، وليتلطف يعني يترفق في دخوله وخروجه من اللطف، ولا يشعرن بكم أحد، هذا تأكيد للأمر بالتلطف، وليتلطف يعني حتى ما يشعر به أحد، ولا يشعرن بكم أحد. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا أوصوه بالتخفي؟ خوفا على إيش؟ على دينهم، فدينهم يعني هو شغلهم الشاغل. إنهم إن يظهروا عليكم، إن يظهروا عليكم يعني يقفون على أمركم ويعلمونه، يرجموكم. قالوا وكان الرجم عندهم أقبح قتلة في قومهم، كان أقبح قتلة عندهم الإيش؟ الرجم بالحجارة. يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يا هذا يا هذا، ولن تفلحوا يعني إن أعادوكم، ولن تفلحوا إذا أبدا، يعني لا في الدنيا ولا في الأخرى. ثم قال سبحانه وكذلك أعثرنا عليهم، طبعا سيأتي أنهم لما هذا ذهب يشتري لهم، فلما رأوا الفضة التي معه فوجدوا يعني ضربها من مئات السنين، لأن الدراهم بيكون مضروب عليها إيش؟ يعني صورة الملك، فعرفوا أن هذا يعني من قديم، حتى أنهم اتهموه بالجنون. وجاء معه الملك ويقولون أنه كان يعني أسلم، كان مسلما، فلما يعني جاء هو وحاشيته ووقفوا على أمرهم بعد أن عرفوا أمرهم وأن هذه آية من آيات الله عز وجل، وطبعا هم كانوا يعرفون أنها هنا فتية، وكانت قصتهم مكتوبة على الإيش؟ على الرقيق، فهم كانوا يعرفون. فالناس يعني لما أيقظهم الله عز وجل حصلت الآية، حصلت الآية بأن الله تبارك وتعالى قادر على إيش؟ على بعث العباد. فلما حصلت الآية أماتهم الله عز وجل، فالأول أنامهم ثم بعد ذلك إيش؟ أماتهم الله عز وجل وبنوا عليهم البنيان كما سيأتي. وكذلك أعثرنا عليهم يعني أعلمنا بحالهم. ولماذا أطلق على الإعلام إعثار؟ الإعثار كأنك عثرت في شيء، تمشي وبعدين عثرت في شيء، فهذا يعني يأتيك على إيش؟ يأتيك على غفلة ما كنت تحتسب. وكذلك هذا أعثرنا عليهم، لأن هذا العلم حصل للناس من حيث لا يحتسبون، ما كان أحد يتصور أن هؤلاء الذين في الكهف من مئات السنين أنهم يقومون. فمن أجل هذا عبر عن الإيش؟ عن إعلامهم بلاش بالإعثار عليهم. وكذلك أعثرنا عليهم لماذا؟ ليعلموا أن وعد الله حق، ليعلم أقوامهم وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. إذ الأحسن أن تكون يعني منصوبة بفعل محذوف، يعني واذكر إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يعني بعد الوقوف عليهم. وأن الساعة لا ريب فيها. فهنا يا شيخ أحمد يعني ينبغي أن يكون هنا وقف، وهذا الذي لا يعرفه أهل القراءات، لأن أهل التفسير يعني أخبر بالوقوف من أهل القراءات، لأنك لو وصلت وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعوا تصبح هذا متصل بما قبله، والصحيح أنه ليس متصلا، وأن الساعة لا ريب فيها وقوف، ثم إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يعني واذكر إذ يتنازعون بينهم أمرهم. من الذين يتنازعون؟ هؤلاء القوم الذين وقفوا على حالهم يتنازعون بينهم إيش؟ صلى الله عليه وسلم. يتنازعون بينهم أمر أهل الكهف، يعني ماذا نصنع بهم؟ فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، خلاص طالما أنهم أحياء يعني أيقظهم الله عز وجل وعرفنا هذه الآية ثم أماتهم الله عز وجل، ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به. فهذا كان رأي جماعة، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به. قال الذين غلبوا على أمرهم، الذين غلبوا على أمرهم يعني أهل القوة والسلطان، لنتخذن عليهم مسجدا، لأن هؤلاء يعني صالحون، وآية من آيات الله عز وجل، فتكريما لهم يعني نبني مسجد ونصلي حولهم، وطبعا هذا لا يجوز في دين الإسلام. والذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا هؤلاء هم أهل الشوكة والسلطة ليسوا أهل علم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور، قال صلى الله عليه وسلم ألا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، مساجد يعني يصلون عندها ويبنون عليها المساجد، فهذا كله لا يجوز، لأن هذا ذريعة إلى الشرك، حتى ولو زعم الذي يبني على القبر مسجدا أنه يصلي لله، يقول أنا أصلي لله عز وجل، نقول ولو، لكن هذا يعني ذريعة إلى الشرك. نعم. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته من أجل هذا، من أجل إبعاد الناس أن يتخذوا إيش قبره مسجدا، ولذا قال الراوي الصحابي ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لكان قبره مثل بقية القبور، وإنما كان في الحجرة صيانة للأمة عن اتخاذ قبره مسجدا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، عيدا يعني تعتادون المجيء إليه. فالمهم أن هذا معروف، وصنف فيه الشيخ الألباني رحمه الله تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، قال هذا دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال، الشمال يعني الشمال شرقي، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين، أي يتقلص الفيء يمنة، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة تزاوروا أي تميل، ولذلك سمي الضيف إيش؟ ها؟ زور. وإن لزورك عليك حق، لزورك يعني لضيفك لأنه يميل إليك، وكذلك الزائر، الزائر لأنه يميل إليك. تزاور أي تميل، وذلك أنه أنها كلما ارتفعت في الأفق يعني الشمس تقلص شعاعها يعني الظل يعني بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال: وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه ومن ناحية المشرق. قصده من شمال بابه يعني بالنسبة للداخل، إذا قلنا ذات اليمين بالنسبة للكهف، وأما بالنسبة للداخل فيصبح الآش يمين الكهف شمال للداخل، وشمال الكهف يمين للداخل. فابن كثير هنا يعني من شمال بابه يعني بالنسبة للداخل، ولذلك قال: وهو من ناحية المشرق. فدل على صحة ما قلناه، وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة، الهيئة يعني الاتجاهات، يعني بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، يعني لا يدخل من شعاع الشمس شيء عند غروبها، ولو كان من ناحية القبلة يعني جنوب لما دخل منه شيء عند الطلوع ولا عند الغروب، ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالا. المهم أيها الإخوة، خلاصة هذا أن الشمس يعني إنما شعاعها يكون عند باب الكهف وفي فناء الكهف قليلا، وأما هم بالنسبة لهم لا يصيبهم شعاعها. قال: ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال، ولم تزل فيه إلى الغروب، فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. قال ابن عباس ومجاهد: وقتد تقرضهم يعني تتركهم. أي أنها لا تطلع في كهفهم عند الغروب. وقد أخبر الله بذلك وأراد منا فهمه وتدبره. لماذا؟ لأنه آية من آيات الله عز وجل، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في البلاد من الأرض، في أي البلاد من الأرض كما ذكرنا في المرة الماضية، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصدا ولا قصد شرعي. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيها أقوالا، فتقدم عن ابن عباس أنه قال: هو قريب من أيلة. وقال ابن إسحاق: هو عند نينوى، نينوى بلاد العراق. شوف هذه في أيلة يعني في الأردن، نينوى في العراق، وقيل ببلاد الروم، وقيل ببلاد البلقاء، والله أعلم بأي بلاد الله هو. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله ورسوله إليه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به. هذا في الصحيح برقم 1803. نعم، الله تبارك وتعالى دلنا على الكعبة وعلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى، لأن هذا محل عبادة لله عز وجل. وأما ما لم يرد سبحانه أن يكون محل عبادة فأخفاه عن الناس، مثلا قبور الأنبياء ليست محل عبادة، فأخفى الله تبارك وتعالى قبور الأنبياء. ولذلك لما وقفوا على قبر النبي دانيال في عهد عمر أخفاه عن الناس. قال: فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه. فقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. قال مالك عن زيد بن أسلم: تميل ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، أي في متسع منه داخلا بحيث لا تصيبهم، إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم. قاله ابن عباس: ذلك من آيات الله، حيث أرشدهم تعالى إلى الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم. ولهذا قال: ذلك من آيات الله. ثم قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم، فإنه من هداه الله اهتدى، ومن أضله فلا هادي له. وقوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلى، فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها. ولهذا قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا، ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد، كما قال الشاعر: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا، فهو يقظان نائم. وقوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين. طبعا هذا التحديد لا دليل عليه، بل الظاهر والله أعلم نقلبهم يعني بحسب إيش؟ بحسب الحاجة. قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. سبحان الله. ولذلك الأرض إذا وضع فيها خشب أو مثلا أو ثياب، بل ربما حجر، إذا ترك في الأرض مدة طويلة فإن الأرض إيش؟ فإن الأرض تأكله، فكيف بأبدان البشر؟ قال: وقوله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال ابن عباس وغيره: الوصيد الفناء. وقال أيضا: بالباب، وقيل بالصعيد وهو التراب، والصحيح أنه بالفناء يعني بفناء الكهف وهو الباب. ومنه قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، يعني الأبواب عليهم مؤصدة، فعلم أن الوسيط هو يعني الفناء الذي يكون قريبا من الباب. قال: ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. قال ابن جريج: يحرس عليهم الباب، وهذا من سجيته وطبيعته، حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم، وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كما في الصحيح. وأيضا في الحديث الآخر: الملائكة لا تقرب يعني بيتا فيه كلب أو صورة أو جنب أو جيفة الكافر. قال: وشملت كلبهم بركتهم، فأصابهما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار، هذه فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وقد قيل إنه كان كلب صيد لأحدهم وهو الأشبه، وقيل كان كلب طباخ الملك، وكان قد وافقهم على الدين فصاحبه كلبه اللي هو الطباخ، طباخ الملك كان وافق هؤلاء الفتية على الدين فصاحبه كلبه. وأكثر المفسرين على أنهم مروا على راع فتبعهم كلبه فكان معهم. وقد روى ابن عساكر في ترجمة همام بن الوليد الدمشقي بإسناده إلى الحسن البصري قال: كان اسم كبش إبراهيم عليه السلام جرير، واسم هدهد سليمان عنقز، واسم كلب أصحاب الكهف قطمير، واسم عجل بني إسرائيل بهموت. وهبط آدم عليه السلام بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بدست بيسان، والحية بأصبهان. هذا كله يحتاج إيش؟ يحتاج دليلا، ولا فائدة في البحث إيش؟ البحث فيه، لأن هذا من يعني التنطع والتشدد. واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها. فاحذر أنك إذا قرأت في كتب المفسرين يأتون في مثل هذه المواضع ويسودون صفحات كثيرة في اسم الكلب وفي لونه وفي كذا وفي كذا مما لا يغني شيئا. القرآن كتاب هداية، نعم، كهؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا القرآن أيضا كأنه يعني كتاب كيمياء وفيزياء ورياضيات. لا، القرآن إنما نزل لهداية الناس في دينهم، وأما دنياهم فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. قال: وقوله تعالى لو اطلعت عليهم، أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم، لما ألبسوا من المهابة والذعر لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني بإيقاظهم وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم، لما له في ذلك من الحجة والحكمة البالغة والرحمة الواسعة. وقوله تعالى وكذلك بعثناهم، يقول تعالى: وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا، وذلك بعد 300 سنة و9 سنين. ولهذا تساءلوا بينهم: كم لبثتم؟ أي كم رقدتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. كأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار، واستيقاظهم كان في آخر نهار، ولهذا استدركوا فقالوا: أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، أي الله أعلم بأمركم. وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم، فالله أعلم. ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك، وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب، فقالوا فابعثوا أحدكم بورقكم، أي فضتكم هذه، وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها، فتصدقوا منها وبقي منها. فلهذا قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أي مدينتكم التي خرجتم منها، والألف واللام للعهد، إلى المدينة، يعني نحن عندما نقول المدينة ينصرف الذهن إلى المدينة الإيش؟ النبوية. لكن هنا للعهد، يعني التي يعرفونها ويعهدونها. فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أطيب. نعم، فالزكي هنا يعني الطيب، ومنه الزكاة التي تطيب المال وتطهره. وبعضهم قال أكثر طعاما، ومنه زكى الزرع إذا كثر، والصحيح الأول، لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال سواء كان قليلا أو كثيرا. وقوله وليتلطف، أي في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه، يقولون وليتخفى كل ما يقدر عليه، ولا يشعرن، أي لا يعلمن بكم أحد، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، إن علموا بمكانكم أو يعيدوكم في ملتهم. يعنون أصحاب دقيانوس، هم كانوا يحسبون أن دقيانوس يعني ملكهم الذين خرجوا في عهده أنه لا زال يعني حيا، يخافون منهم أن يطلعوا على مكانهم، فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها أو يموتوا. قالوا وإن وافقتموهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، ولهذا قالوا ولن تفلحوا إذن أبدا. فالإنسان يحذر الكفار على دينه، لأنهم كما قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقوله وكذلك أعثرنا عليهم، أي أطلعنا عليهم الناس. ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة. يعني يقول قائل لماذا يعني أيقظهم الله عز وجل؟ الجواب لأمرين. الأمر الأول ما هذا المذكور، أنه أهل ذلك الزمان كان حصل لهم شك في الإيش؟ في البعث، فأراد الله تعالى أن يطلعهم على قصة هؤلاء ليعلموا أن وعد الله حق. والأمر الثاني أنهم إيش؟ ها؟ أنهم ليموتوا، لأن الله عز وجل إيش؟ أنامهم، والله تعالى قال كل نفس ذائقة الموت، فأيقظهم الله تعالى من أجل أن إيش؟ من أجل أن يميتهم حتى يذوقوا الموت. كعيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام حي في السماء وينزل في آخر الزمان، ثم إيش؟ ثم يموت كغيره من الإيش؟ من البشر. نعم. وقال عكرمة كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد، فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك. سبحان الله. فيا إخواني، يعني هذه الأجساد التي فيها أرواحنا ستبعث، يعني هذه الأجساد ستبعث هي لكن في نشأة إيش؟ في نشأة أخرى. فبعض الناس يقول الذي يبعث الإيش؟ الأرواح، لكن أجساد أخرى، ليست هذه الأجساد التي تموت. نقول لا، هي ولكنها في نشأة إيش؟ في نشأة أخرى. ولذلك الإنسان يبلى إلا ماذا؟ إلا عجب الذنب الذي يسمى العيش العصعص، هذا لا يبلى. فمنه يركب الإيش؟ يركب خلق الإنسان، الذي مات في طائرة، والذي حرق، والذي تناثرت أشلاؤه، فالله تبارك وتعالى يجمع هذا إلى عجب الإيش؟ إلى عجب الذنب، ويركب منه الإنسان سبحانه وتعالى. وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأكلوا، تنكر وخرج يمشي في غير الجادة، يعني في غير الطريق، حتى انتهى إلى المدينة. وذكروا أن اسمها دقسوس، وهو يظن أنه قريب العهد بها، وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن، وجيلا بعد جيل، وأمة بعد أمة، وتغيرت البلاد ومن عليها، كما قال الشاعر: أما الديار فإنها كديارهم، وأرى رجال الحي غير رجاله. حتى الديار، فقال إيش؟ أما الديار فإنها إيش؟ كاء، يعني ليست هي هي، كديارهم. فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفها، ولا يعرف واحدا من أهلها، ولا خواصها ولا عوامها، فجعل يتحير في نفسه ويقول: لعل بي جنونا أو مسا، أو أنا حالم بيحلم. وقال: والله ما بي شيء من ذلك، وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال: إن تعجيل الخروج منها هنا لأولى لي. ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام، فدفع إليه ما معه من النفقة، وسأله أن يبيعه بها طعاما، فلما رآها ذلك الرجل أنكرها، وأنكر ضربها، يعني ما عليها من صورة الملك، فدفعها إلى جاره، وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا قد وجد كنزا. فسألوه عن أمره، ومن أين له هذه النفقة؟ لعله وجدها من كنز، وممن أنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدينة، وعهدي بها عشية أمس، وفيها دقيانوس. فطبعا قال: دقيانوس، يعني هذا ما يعرفه إلا الذين يعرفون التاريخ. نعم. فنسبوه إلى الجنون، فحملوه إلى ولي أمرهم، فسأله عن شأنه وعن أمره، حتى أخبرهم بأمره، وهو متحير في حاله وما هو فيه. فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف، من متولي البلد يعني الأمير وأهلها، حتى انتهى بهم إلى الكهف، فقال: دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحاب. فيقال إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه، دخلوا خلاص، وأخفى الله عليهم خبره. ويقال: بل دخلوا عليهم ورأوهم، وسلم عليهم الملك واعتنقهم، وكان مسلما فيما قيل، واسمه تيدوسيس. ففرحوا به وآنسوه الكلام، ثم ودعوه وسلموا عليه، وعادوا إلى مضاجعهم، وتوفاهم الله عز وجل، فالله أعلم. قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة، فمروا بكهف في بلاد الروم، فرأوا فيه عظاما، فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف. فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من 300 سنة. وقوله: وكذلك أعثرنا عليهم، أي كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيئاتهم أطلعنا عليهم. نعم. فمعنى قوله سبحانه: وكذلك، يعني ومثل ذلك، يعني مثل ذلك المذكور، يعني كما أننا إيش؟ أي أنمناهم وأيقظناهم، كذلك إيش؟ أعثرنا عليهم، ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي في أمر القيامة، فمن مثبت لها ومن منكر، فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أي سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين، يعني من الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا؟ أحدهما أنهم المسلمون منهم، وطبعا المسلمون ما يقولون هذا، والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا؟ يعني هل هم محمودون في قولهم لنتخذن عليهم مسجدا؟ فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق، أو لما وجد نعم لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها، فيها شيء من الملاحم وغيرها. الشيخ السعدي رحمه الله ذكرها هنا كلاما يعني تربويا، قال وفي هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله، وأن من أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب، وما عند الله خير للأبرار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.